بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله عز وجل، ودور الحب في حياة الإنسان. كنا نتحدث في الدرس الماضي والذي قبله عن وجه الحاجة التي لا يستغني عنها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي أقامه الله عز وجل في وظيفة الدعوة إلى الله وإدخال محبة الإسلام في قلوب الناس. قلنا هما حاجتان اثنتان، الأولى منهما ما ينبغي أن يعلمه الداعي إلى الله من أن الكلام الذي ينمقه أحدنا ويدعمه بالأدلة والحجاج العلمية وما إلى ذلك ليس هو الذي يدخل التأثير في قلوب السامعين، وإنما الذي يدخل التأثير في قلوب السامعين إنما هو ما يتمتع به هذا الداعي إلى الله عز وجل من وقود الحب الموجود في قلبه لله عز وجل ومن ثم لرسوله. فهذا الوقود هو الذي يبعث في كلماته التأثير، على أن الكلمات والبيان والأدلة لا بد من ذلك. الوجه الثاني من الحاجة أن الداعي إلى الله عز وجل عندما يندمج في المجتمعات الموجودة ويقبل إلى الناس داعيا إلى الله عز وجل، لا بد أن يتعرض للقوانص، لا بد أن يتعرض للخطط التي تتربص به. كيف يعني؟ قلنا هنالك من يحاول أن يضع العقبات بين هذا الداعي إلى الله وبين الناس، والعقبات كثيرة ومتنوعة. من ذلك أناس يضعون الخطط الرامية إلى أن يتصيدوا هؤلاء الدعاة عن طريق الشهوات، عن طريق الأهواء، يعني يدرسون نفسية الداعي إلى الله. ربما وجدوا أنه يحب الشهرة، يحب الرئاسة، نعم، يقدمون له هذا الذي يشتهيه ليكون ذلك شاغلا له عن أعمال الدعوة. ربما وجدوه ممن يطمع بالمال، ثروة، يوجد من يمده بالثروة والعطاء وما إلى ذلك من أجل أن يشغل بهذا، وهذا موجود. يعني ما الذي يحمي هذا الإنسان من هذه الخطط الحب إذا وجد بين جوانحه وقود الحب لله عز وجل ومن ثم الحب لرسوله؟ لا يستطيع هؤلاء الناس أن يتصيدوه أبدا مهما وضعوا أمامه المغريات والشهوات وما إلى ذلك. وقود حبه لله يحميه من هذا الشيء. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي والذي قبله. الآن نتحدث عن بعض الآثار التي تحققها محبة الإنسان لله عز وجل عندما يتجه إلى أعمال الدعوة وينغمس في مهام التعريف بالإسلام والدعوة إلى الله عز وجل وعمليات الإرشاد. نعم، هنالك آثار هامة جدا جدا تحققها محبة هذا الإنسان المرشد الداعي إلى الله المعرف بدين الله، تحققه في نفسه. تعالوا نتحدث عن بعض هذه الآثار. أولا، من أهم الآثار التي تحققها محبة الداعي للناس إلى الله عز وجل أنه لن يغتر بنفسه مهما كثر من حوله الناس المستفيدون، مهما كثر المريدون، مهما لاحت له مظاهر تأثر الناس به بل تقديسهم له. الواقع هذا شيء مخيف. الإنسان عندما يجد أن جمهرة كبيرة من الناس تتأثر به وتثني عليه وفعلا يتأثرون به، نعم، ينبعث الغرور بين جوانحه. هذا شيء واضح. ما الذي يحمي هذا الإنسان من الغرور؟ الحب، حبه لله سبحانه وتعالى ومن ثم لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يحميه من الغرور. تعالوا نبين ونحلل هذه الظاهرة، كيف ذلك؟ للناس الذين يتجهون إلى الالتزام بأوامر الله فريقان: فريق يتجه إلى الالتزام بأوامر الله عز وجل بدافع ما يراه في كتاب الله وسنة رسوله من أوامر ونواهي، يتأمل فيجد هنالك قائم من الأوامر يخاطبه الله بها وقائم من النواهي يحذره الله من الوقوع فيها، فيندفع إلى الالتزام بالإسلام من خلال هاتين القائمتين اللتين يراهما في الشريعة الإسلامية، يعني يحمل نفسه على الانضباط بأوامر الله. أمرني الله بكذا وكذا وكذا وكذا، طيب أنفذ ذلك. نهاني عن كذا وكذا وكذا وكذا، نعم أنفذ ذلك. إذا كنت أندفع إلى الالتزام بأوامر الله بدافع مجرد التطبيق لشريعة الله عز وجل، ممكن أن يأتي يوم أنظر فأجد نفسي الحمد لله أنفذ كل الواجبات التي يخاطبني الله بها، أبتعد عن كل المحرمات التي ينهاني الله عز وجل عنها، إذن أنا إنسان ممتاز، أنا إنسان أديت الواجبات. هذا خطير. هذا الفريق إذا كان يشتغل في طريق الالتزام بأوامر الله بهذا الدافع فقط هو على خطر. القسم الثاني من المسلمين يندفع إلى الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه وتطبيق أحكامه بدافع من الحب، بسائق من حبه لله عز وجل. في هذه الحالة الأمر يختلف. لاحظ، ربي عز وجل جعل قلب الإنسان مهيئا لأقدس حب، ألا وهو حب العبد لله. يعني الباري جعل قلوبنا مهيئة فعلا لمحبة هذا الواحد ربنا الخالق الرازق المعطي إلى آخره. نعم، لكن في الوقت ذاته الباري عز وجل ما أعطانا من الإمكانات ومن القوة ما يتلائم مع هذا الحب، يعني ما أعطانا ربنا من القوة الجسدية والنفسية، نعم، ما نستطيع أن نؤدي به حقوق هذا الحب. هذا معروف. يعني أنا عندما أجد أن محبة الله قد هيمنت على قلبي فعلا أجد أن هذا الحب يتطلب حقوقا، يتطلب مني أن أقوم الليل، إن لم أكن كله فنصفه أكثره، يتطلب مني دائما أن لا أغفل عن الله، يتطلب مني أن لا أبعث ببصري إلى الشهوات والأهواء هنا وهناك. ضريبة الحب غالية يعني، حقوق الحب كثيرة. طيب أجرب أن أفعل ذلك أصطدم بضعفي، الإنسان ضعيف، أجد أنني لا أستطيع، يعني محبتي التي تعتلج بين جوانحه تدفعني إلى أن أؤدي حقوق هذا الحب كله لله. طيب أحاول، ما الذي أفاجأ به؟ أنني ضعيف، لا أستطيع أن أؤدي حقوق حبي لله عز وجل، ولله عز وجل حكمة باهرة في هذا. نعم، يعني أنا ذكرت لكم أكثر من مرة صور لهذا المعنى، يعني مثلا ابن الفارض هذا الذي يسمى بسلطان العاشقين، نعم، قاده حبه لله إلى أن يقول معبرا عن حبه، يقول أشياء لا تتناسب مع ضعفه، حبه دعاه إلى أن يدعي أمورا، فعلا حبه دفعه إلى ذلك، لكن عند التطبيق ما بيستطيع. مثلا يقول لو قالتيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. طيب والله هو صادق، منطق الحب، نعم، حرك لسانه بهذا الكلام، لو قالتيها قف على جمر الغضا لو وقفت ممتثلا، ما راح يقدر، اكيد ما راح يقدر. الحب عم يقول له لازم، وضعفه شو بيقول له؟ ما راح تقدر، ما لك خرج. فعلا وذكرت لكم قصة ذاك الذي ذكر قصته الإمام قشيري في رسالته، أن حبه لله كان يدفعه إلى أن يقول دائما دائما وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني، أنا بحبك، لذلك حبي لك أقوى من المرض وأقوى من المصائب وأقوى من كل شيء. إيه نعم يا رب. أنا هو منطق الحب عم يدعو إلى أن يقول هذا الكلام، لكن من نبه إلى أنه حب العالي لا يتناسب مع ضعفه المتدني، ولذلك ربي بده يلفت نظره إلى هذا. ابتلاه بمرض حصر البول، قلنا ذلك، صبر صبر، بعدين ظهر الضعف وتبين أنه مو خرج هيك هالكلام، فكان يخرج إلى السوق ويعطي الحلوى للأطفال ويقول الله، ادعوا الله لعمكم الكذاب، مستحي يقول لربه دخيلك يا رب اشفيني، شلون بدي اقوله؟ هو كان عم يحكي فكيف ما شئت فامتحني. اي نعم، صار يوسط الاطفال انه ادعوا له ادعوا لعمكم كذاب. الواقع هو ليس كذابا، منطق الحب الذي يهيمن على القلب يجعله يطمح الى هذا واكثر، لكن يصطدم بضعفه. هنا نقول يا رب، طيب لماذا لم تساوي بين الحب الذي هيأت قلوبنا له وبين قدراتنا الضعيفة؟ يعني كنت تجعل قوتنا وقدراتنا ملائمة لهذا الحب. الجواب ما هو؟ لكي يشعر الإنسان بذل العبودية لله. لو أقدرك الله عز وجل على أن تعبر عن مكنون حبك لله بقدراتك وبتصرفاتك، إذا لكان ما عاد تجي تقول يا ربي أنا ضعيف قويني، يا ربي أنا محتاج إليك، خلاص عم تعمل اللي بدك إياه. فربي سبحانه وتعالى يكرمنا بقلب مهيئ لأقدس حب بل لعشق هذا الخالق، لكن في الوقت ذاته ما أقدرنا على أن نؤدي حقوق هذا الحب كاملة، كي نشعر بالضعف فيقودنا الضعف إلى الالتجاء إلى الله، التذلل على أعتاب الله، التضرع، التضرع بالله يا ربي والله أنا بحبك وأنت تعلم ذلك، وأنا بحب أن يقوم الليل قم لي شي ساعتين، ما عم بقدر يا رب، ما عم بقدر، أقدرني يا رب. شوف شلون هون شو بتجي مشاعر العبودية، عظيم. فأنت إذا كنت من الدعاة إلى دين الله ورأس مالك فوق العلم والكلام الحب، هذا الحب سيجعلك دائما تتطامن وتتذلل وتعلم أنك إنسان مقصر في جنب الله عز وجل، ومهما رأيت مظاهر التقديس ومظاهر التأثر أمامك ستجد أنك مقصر، بل ستجد أن في هؤلاء الناس المتأثرين بك من هو خير منك. شايفين الحب كيف بيحمي الإنسان؟ نعم، ما يتباهى بنفسه أبدا. لماذا؟ لأنك عندما كلما ازدادت محبة الله في قلبك كلما ازددت شعورا بتقصيرك في جنبه، كلما كثر الحب حقوقك كلما تكتر، والجسد ما عنده القدرة، الجسد ضعيف. نعم، فأنت في هذه الحالة دائما تشعر بالتقصير، تشعر بأنك مقصر في جنب الله، وتشعر بأنك لم تؤدي شيئا من حقوق هذا الحب لله سبحانه وتعالى. هل يمكن للشيطان أن يغويك عندما تجد أن هؤلاء المريدين يتسابقون إلى تقبيل يدك، يقومون لك عندما تدخل، نعم، يظهرون لك الحب والتقديس؟ نعم، ممكن أن هذا الشيء يخليك تسكر، ممكن هذا الشيء يخليك تبعث نشوة؟ لا، شعورك بالتقصير في جنب الله عز وجل بسائق الحب له يحميك من هذا، بالتم عم تشعر انك انت مقصر، بالتم عم تشعر انك انت مقصر. هذا شيء مهم جدا جدا. في للامام الشاطبي كلام في كتاب له اسمه الموافقات، يقول هذا الكلام، نعم، يعني انا احب ان اقراه واقراه جله بنصه، نعم، هو خلاصة الشيء الذي ذكرته الآن وشرحته لكم. هو الآخر يقول الناس ضربين قسمين، قسم ينقاد إلى الله بدافع أنه لازم هذا واجب أعمله، هذا حرام أتركه، هذا واجب أعمله، هذا نعم، وناس ينقادوا إلى تنفيذ أوامر الله بدافع الحب. يقول فالضرب الأول أي الذي يعتمد في معرفة مدى قربه من الله على مدى التزامه بتطبيق الأحكام المطلوبة، حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد. والثاني الذي يندفع إلى ذلك بدافع الحب، حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء والحب، فالخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد والمحبة تيار حامل، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد وتفنى القوى وهو لا يرى أنه وفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة. نعم، شلون بده يوفي طول عمره بلاي نعم لا تترى، بده يؤدي حقوق النعمة بيدير، نعم، ولذلك يشعر أنه مقصر. كبار الدعاة إلى الله، كبار العلماء الربانيين بهذا وصلوا إلى الله، وبهذا تخلصوا من مكائد الشيطان وتخلصوا من سكر التقدير والتوجيب والاحترام الذي يبديه المريدون. نعم، لو نظرتم إلى سيرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى سيد الشيخ أحمد الرفاعي، إلى الإمام الغزالي، تجدون هذا، لأنهم اندفعوا إلى الالتزام بأوامر الله، طبعا بعد العلم، العلم لا بد منه بدافع الحب. لاحظوا هذا الكلام الذي يقوله سيدي الشيخ أحمد الرفاعي، كلام ضمن هذا الشيء الذي نقول، في مجلس مع مريديه وتلامذته، وكان مجلسه يخشاه الكثيرون والمتأثرون به كثيرون، يقول: أي سادة، أنا لست بشيخ، أنا لست بمقدم على هذا الجمع، لست بواعظ، لست بمعلم، حشرت مع فرعون وهامان، إن خطر لي أنني شيخ على أحد من خلق الله إلا أن يتغمدني الله برحمته فأكون كأحد المسلمين. نعم، يقول: كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خير مني، أنا أحمد اللاش، أنا لاش اللاش. هل هذا فن من التواضع؟ أبدا. هنالك من يتواضعون من أجل أن يزدادوا محبة في قلوب مريديهم، يعني فن التواضع بتعرفوه. لا لا، هذا ما هو. هذا إنسان قاده الحب إلى أدنى درجات التذلل لله عز وجل، لأن المحب لله كلما ازداد حبه يشعر بمزيد من التقصير. الحب يقول له: أدي حقوق حبك، وجسمه عاجز فيشعر بأنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها. نعم، المرشد الصادق لن يكون صادقا في إرشاده إلا إذا كان رأس ماله بعد العلم بدين الله الحب، الحب لله سبحانه وتعالى. بهذا يحصن ضد المكائد المختلفة. نعم، هذا الكلام الذي نقوله يعني يدعونا إلى أن نتصور الصورة الأخرى، الحالة السلبية. نحن نعلم أن هنالك كثيرا من المرشدين والوعاظ والمسلكين، طيب، لكن تعالوا ننظر إلى شأنهم. الواحد منهم ما بيتحمل منظر من مناظر التقدير لهذا المرشد، لما بيشوف مجلسه عم يتعبى من الناس، وفي ناس عم يتأثروا بكلامه وعم يتوجهوا إليه بالتقديس والحب والتقدير، رأسا بيتاخد. إذا وجد أنهم يتسابقون إلى تقبيل يده، بما أنه الرجل قلبه فارغ من حب الله عز وجل، قلت أكثر من مرة القلب الفارغ من حب الله ما رح يبقى فاضي، بده يستعمره حب تاني، بصير في حب التعظيم بقى، بصير في حب التبجيل، وهذا شيء نراه، ونرى كيف أن بعض المرشدين يدربون مريديهم على تقبيل اليد، بل يدربون مريديهم على ما يشبه الركوع، بل الركوع تام في كثير من الأحيان، وإن وجد من ناقشهم في هذا يقول: لا، حتى يتربى، حتى يتربى تنكسر نفسه. يا عمي، بدك تنكسر نفسه على حسابك؟ بدك تنكسر نفسه ويتربى وانت شو صار فيك؟ لو في عندك محبة لله عز وجل كنت ما بتتاخد ولا بتخليهم كمان يقبلوا ايدك، بصير مثل الشيخ احمد الرفاعي. سيدي الشيخ احمد الرفاعي كان يرى انه هؤلاء المريدين كلهم خير منه، وهذه حقيقة. كم يوم القيامة سيتجلى ذلك؟ كم من تلميذ سيكون شفيعا لأستاذه يوم القيامة؟ هذه حقيقة. وأنا أعلم وأحس وأشعر أنني في كثير من الأحيان أتلقى التوجيه من هؤلاء الجالسين، من هذه الوجوه التي تتجه إلي، يعني يكرمني الباري بالفتح من خلالهم. أعلم هذا تمام، من شيء واضح. نعم. طيب، فإذا كان الإنسان ما عنده هذا الحب بصير بقى بيجعل من الدعوة مهنة وحرفة من أجل أن يتباهى عليهم، من أجل أن يكون لنفسه هالة من التقديس وما إلى ذلك. هذا خطأ وما ينبغي أن يكون، والإنسان المرشد الذي يسير على هذا المنوال على خطر. وأخطر من هذا الشيء التالي، أن يتظاهر المرشد، وربما اعتبر ذلك فنا من فنون الإرشاد، أن يتظاهر المرشد بأن الله قد أطلعه على خفايا قلوب تلامذته، وأنه يملك من الفراسة أو من الإلهام الرباني والخوارق الإكرامية من عند الله أن يتبين حال مريدي كل واحد نفسيته كيف. هنالك من يمارسون التوجيه بهذه الطريقة رجالا ونساء، ولعل النساء أكثر. هذا خطير، ما ينبغي أن يكون. يعني مثلا أنا أعلم هذه صورة موجودة، تدخل المرشدة في وقت درسها على تلامذتها الموعد المحدد، تجلس بوجه مكفهر، ها شوفوا كيف، وتظل صامتة لمدة، ثم تقول أنا أشعر أن هنالك معاصي موجودة فيما بينكم، في معاصي معاصي يا نعم، وأنا اليوم ما عندي استعداد أني ألقي الدرس، خلي الإنسان العاصي يتوب إلى الله، مو ربما مو إنساني كثيرات، أي نعم، وبتعمل هلا بتطلع. فهدول المساكين البنات شو بصير فيهم؟ كل واحدة بتتأمل إنه أنا شو عصيت الله سبحانه وتعالى، بتقول حالي يمكن أنا تابعت المسلسل الفلاني امبارح بليل في نص ساعة، والله يمكن هي المعصية. تاني بتقول لحالها يمكن أنا بالباص، يمكن في شب حكاني حكيت وكذا، والله يمكن هي. بصير بقى الخيال بيلعب، وهذا من شأنه أن يزج هؤلاء الفتيات في أمراض نفسية، وكثيرا ما وقع هذا. لا، المرشدون الربانيون يسيرون على النقيض من هذا تماما، على النقيض من هذا تماما. يدخل المرشد ويقول بلسان قوله وبمشاعر قلبه، أرجو أن يفتح الله عز وجل لي بفضل كن، بدعاء كن، والله كل أدكن أحسن مني، أنتوا راكلين عم تشتغلوا كذا وإلى آخره، وأنا مقصرة، وأنا يعني إن كان رجل ولا امرأة هكذا ينبغي أن يقول، وهكذا كان. ولا طيب الشيخ أحمد الرفاعي ولا نحن؟ سيدي الشيخ أحمد الرفاعي يقول أنا لست شيخا، حشرت مع فرعون وهامان إن كنت أظن أني خير من أي واحد منكم. طيب، وهذا ليس تصنعا، هذه حقيقة يقولها الشيخ أحمد الرفاعي. نعم، أنا لست شيخا، أنا لاش، أنا لاش اللاش، أنا أحيمد، تصغير للتحقيق، يحقر نفسه، أنا أحيمد. طيب، ما السبب الذي جعل هذا الفرق بين أولئك المرشدين ومرشدي اليوم؟ لا نعمم، لا نعمم، أكيد في مرشدين اليوم ربما كانوا قلة، ونسأل الله أن يجعلهم كثرة، لكن ما سبب أن أولئك هيمنت محبة الله عز وجل على مجامع قلوبهم، فكان كل واحد منهم يشعر بأنه مقصر 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 في جنب الله عز وجل، لا يستطيع أن يؤدي حقوق حبه. بينما نحن رأس مال إرشادنا اللسان، رأس مال إرشادنا العلم، حفظ الأحاديث، التفنن في الكلام، ببدأ بمقدمة كذا وبعدين بدخل بكذا وبعدين بنتهي بكذا بعدين هيك إلى آخره، أما القلب ففارغ. من أجل هذا اختلف هذا المنهج، اختلف منهج الإرشاد اليوم عن منهج الإرشاد أولئك. هلا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، ما الذي دعاه إلى أن نعم يقف يلتصق بالملتزم بعد الطواف ويناجي الله عز وجل قائلا باكيا: اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي وتقصيري وإساءاتي في حقك فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى حتى لا أخجل من هؤلاء الذين يحترمونني ويقدسونني اليوم. طيب ليش عم يحكي ربه هذا؟ لأنه كان محبا، ولأنه كان يرى أن حبه لله عز وجل يقتضيه أن يدفع حقوق كثيرة لهذا الحب، ينظر فيجد أنه لا يستطيع. إذا تراكمت عليه حقوق، تراكمت عليه حقوق هذا الحب، ربما تصور نفسه كاذبا في الحب، أنا لو كنت محب ما هيك كنت ساوي. نعم. أو هو محب لكنه غير قادر. طيب. إذا من أهم الآثار التي تجعل الداعي إلى الله عز وجل بعيدا عن حظوظ نفسه، بعيدا عن تأثيرات الأهواء والشهوات، أن يكون رأس ماله إلى جانب العلم وإلى جانب البيان الحب الأهم، الحب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. هذا هو الأمر الهام الذي الأول الذي ينبغي أن نعلمه. حقيقة آثار الحب في مسالك الدعوة كثيرة جدا، ونحن نذكر ما تيسر منه. من هذه الآثار أيضا التي تقتضي أن يكون رأس مال الإنسان في عمله الإرشادي هو الحب، الأدب مع عامة الناس كلهم. فمن كان مزودا بالحب لله عز وجل، والحب لله عز وجل دائما لابد أن يعقب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعوه حبه إلى أن يكون متأدبا مع عباد الله جميعا، العصاة كمان نعم، والعصاة والتائهين والمنحرفين، طبعا المؤمنين نقول المسلمين. كيف؟ لأنني عندما يكون قلبي فارغا عن محبة الله وأندفع إلى تطبيق أوامر الله عز وجل بدوافع الالتزام بالواجب والابتعاد عن الحرام، التمسك بالواجب والابتعاد عن الحرام، يعني بطريقة عقلانية وبس، سأنظر وأقارن بيني وبين غيري. أنا الحمد لله عم صلي صلوات الخمس في مواقيتها، وأصوم رمضان، وأدفع زكاة مالي، وأذكر الله كل يوم، أنا لي ورد من تلاوة القرآن، بطلع على فلان على فلان، مو هيك؟ فأزدريهم وأنتقصهم مقارنة بي، لما أقارن بيني وبينهم شو جاب لجاب هدول، الله يعينهم هدول، إذا بقيوا هيك هدول حشو جهنم، شايفين كيف؟ هذا أيضا من الخطورة بمكان. شو بيعرفك؟ شو بيعرفك أنه هذا الإنسان رح يتم هيك وأنت رح تتم هيك؟ نعم. طيب ما الذي ينجيني من هذا الوضع؟ أن يكون قلبي فياضا بمحبة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنني كما قلت لكم محبتي لله عز وجل تشعرني بالتقصير، تشعرني بالسوء والخجل من الله عز وجل، ومن ثم عندما أجد حتى العصاة هو عاصي وأنا عاصي أكثر، أنا معصيتي غير معصيته، فلا أفضل نفسي عليهم، بل أقول ربما مثل ما قال الشيخ أحمد الرفاعي، نعم كلكم خير مني، هكذا كان يقول لهم، كل واحد منكم أفضل مني. نعم، السبب هو هذا الذي ذكرته لكم. ولعلي ذكرت لكم مرة أن رجلا من المسؤولين زار والدي رحمه الله عز وجل، نعم هكذا أحب أن يتعرف على والدي. لما دخل عليه وجلس قال لوالدي: ادعو الله يا شيخي لنا، فنحن مقصرون. طيب نحن مقصرون، والرجل شايف حاله انه دام والدي ملتزم دائما عمله التزام الدين لا، وجد نفسه مقصر. طيب ماذا كان جواب والدي له؟ قال له: أتظن أنك مقصر وأنني منعتق عن التقصير؟ أنا مقصر أكثر منك، لعلك سمعت الناس يقولون عني شيخ ملا شيخ ملا، هكذا بهذا الشكل قال، شيخ ملا شيخ ملا، ورأيت سجادتي هكذا والمسبحة بإيدي، قلت هذا الإنسان ما شاء الله كان غير مقصر، لك أنا مصير أكثر منك، حقوق الرب علي كثيرة، ما عم بقدر أدي شيء من حقوق الله. ما لاحظوا، لو كانت مشاعر الحب غائبة عن قلبه لا أثر في هذا الكلام، بيقول إيه والله مظبوط، أنتم مقصرين مقصرين ولازم تعملوا كذا وكذا وكذا، وبيشوف حاله أنه هو فوق وهذنك تحت تمام تماما، وهذا خطر، وهذا أمر خطير جدا جدا. لكن الذي أنجاه حبه، حبه لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي فاض قلبه حبا لله عز وجل يرى الناس جميعا ربما آلوا إلى الله، آلوا مهلا آلوا إلى الله، وهم خير منه، وهم خير منه، لأنه يرى نفسه مقصرا. ثم إن محبته لله عز وجل تشعره بأن الناس جميعا منسوبون إلى الله، وأنهم مكرمون عند الله، مبجلون عند الله. صحيح فلان عاصي وفلان تائه وفلان ساهي عن أوامر الله، لكن الباري عز وجل سيجذبهم. يقرأ كلام الله عز وجل، قال الله: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يجتبي إليه من يشاء، في شيء اسمه اجتباء. المحب يقف عند هذه الكلمة وتقود هذه الكلمة إلى تقدير الناس كلهم، لأنه ما معنى الاجتباء؟ الجزم. الله يجتبي إليه من يشاء، بجوز واحد بالملهى، نعم غاطس بكل المنكرات، اليوم الثاني ما بتلاقي غير أصبح من الربانيين الملتزمين السالكين الذين تفيض قلوبهم محبة لله. هذا اجتباء، يعني بدون ما يسلك الوسائل. الفريق الثاني اللي بيقول عنهم: ويهدي إليه من ينيب، إلى طريقه بده يسلك بقى. فما دام في بالكون شيء اسمه اجتباء، ما أدراني بأنه هذا العاصي اليوم سيكون مجتبا غدا؟ الباري عز وجل جعله من المجتبين. هنا و المعاصي في كثير من الأحيان تبعث صاحبها على الشعور بالذل، على الشعور بالمهانة. صحيح هو عاصي بس هو مسلم، لما بيكون ماشي بطريقه بيشوفك أنت يا ملتزم يا مصلي يا صائم يا قائم، طلع فيك يقول: أخ يا ريتني كنت مثل فلان، لك والله هذا نعم كندرته بتسواني، والله هذا الإنسان كذا، بيقول لحاله الكلام. ليش؟ لأنه صحيح هو عاصي بس هو متألم بسبب معصيته. فأنت إذا طلعت فيه هيك وتباهيت بنفسك وبعدت عنه، الواقع أنك عرضت نفسك لغضب الله في الوقت الذي هو عرض نفسه لرحمة الله. إيه نعم. ولعلكم تعلمون قصة تقي بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. تقي بني إسرائيل رجل متعبد جدا جدا جدا، لكن متعبد من النوع الأول اللي حكى عنه الإمام الشاطبي، متعبد يعني بالتزام الأوامر بشكل رياضي، طريقة رياضية وبس، هي أوامر بعملها، هي نواهي بتركها، كذا إلى آخره. نعم. شقي بني إسرائيل رجل منغمس في الملهيات والمنسيات والمحرمات. يوم من الأيام تقي ماشي في طريقه، يأتي من الجهة الأخرى الشقي. شقي وبني إسرائيل لاحظ هذا التقي وهو معروف، عزم في نفسه أن يقبل إليه ويسلم عليه لعل قربه من هذا الإنسان التقي يفيده عند الله عز وجل. بس هيك بيحتك في هالإنسان التقي، بركي الله سبحانه وتعالى بيرحمني بقربه منه. التقي لما شافه هذاك جاي ومتجه إليه أغضى الطرف عنه وابتعد عنه وزجره بنظرة نعم مؤدبة. فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن قل لكل منهما أن يستأنفا، يعني يرجع لنقطة الصفر. التقي يرجع لنقطة الصفر يعني كل تقواه أعماله أهدرت، والعاصي يرجع لنقطة الصفر يعني كل معاصي ربي سبحانه وتعالى غفرها له. نعم، الإنسان يصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه المحب الواجف المعظم الخائف، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كلها. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم أصلح لنا حالنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بصفاء المعرفة، خذنا من أنفسنا إليك ودلنا بك عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام. يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، أدم علينا وعليهم عين عنايتك يا رب. اجعل هذه البلد بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا اللهم مزيدا من الغيث، اسقنا اللهم مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك، عاملنا بما أنت له أهل. يا أكرم من أكرمين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا الله عاملنا بما أنت له أهل، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. معاصينا لا تضرك، طاعاتنا لا تنفعك، يا من لا تضره معاصينا، يا من لا تنفعه طاعاتنا استجب دعانا، اكرمنا، ارحمنا، اغفر لنا، اصفع عنا، مر اللهم سماءك ان تمطر، ومر اللهم ارضك ان تنبت، ومر اللهم الينابيع ان تعود فتتفجر. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارزقنا شفاعته يوم المعاد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.